بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. نرجو من الإخوة تقدم في الصفوف استحوا يكفح الله لكم. أحبتي في الله، تكلمنا في جمعة مضت عن الوقفة الأولى مع أهل البلاء والمصائب، وكانت بعنوان فوائد البلاء. واليوم إن شاء الله نكمل هذا الموضوع لنتكلم اليوم عن تكملة لهذه الوقفة بعنوان علاج المصائب والهموم والأحزان. كيف نعالج ونسلي أنفسنا عند حدوث المصائب لنا، وما هو الطريق لإزالة الهموم والغموم والأحزان، وما هو السبيل الشرعي من القرآن والسنة لعلاج المصائب والغموم والأحزان؟ أولا، كيف نعالج المصائب؟ أول ما نعالج المصائب نعالجها بحسن التوكل على الله، حسن التوكل على الله وتفويض الأمر إليه. فإن العبد لا بد أن يتيقن بقلبه أن تدبير الله عز وجل له هو أحسن من تدبيره لنفسه، فإنه به أعلم وبه أرحق وأرحم. فينبغي على العبد أن يتضرع بين يدي الله عز وجل ويفوض أمره كله لله، فهو العبد وهو المملوك، فلا بد أن يترك كل شيء لسيده. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي لا فيه من جميع الهموم ويكفيه هم دنياه واخرته. واما الامر الثاني وهو ان يعلم ان المصيبه ثابته وانها كتبت عليه قبل ان يخلق. قال تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير. فلا يحاول ان يتهكم، لان المصيبه قد كتبت عليه منذ الازل. ثالثا، عليه ان يطفئ نار المصيبه ببرد التهكي، فلينظر الى من حوله انه لن يرى الا مبتلى، اما بفوات محبوب او بحصول مكروه. فهكذا هي الدنيا، لا يخلو بيت من مصيبه، فان التفت يمنه فلن يجد الا نكبه، وان التفت يسره فلن يجد الا حسره. بل انه اذا تامل مصيبته لعلم ان مصيبته اذا قورنت بمصائب غيره انها قليله هينه. فكم من مريض حديث على الفراش فتقلبه يد الردى ذات اليمين وذات الشمال، يتاوه من شده الالم والسقم. وكم من سليم حبس في انسانته مرت عليه الاعوام والسنون ولم يرى فيها نور الشمس. وكم من رجل وامراه اصيب في اولادهما فجعلا يحزنان عليه الى ان ماتا. فاصبر لكل مصيبه وتجلد، واعلم بان المرء غير مخلد. اولما ترى ان المصائب جنه وان المنيه للعباد بمرصد. من لم يصب ممن ترى بمصيبه، هذا سبيل لست عنه باوحد. فاذا تذكرت مصيبه ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فان موته هو اعظم المصائب. ان التاخي بحال المصيبين يخفف عنك حر هذه المصيبه. ورحم الله الخنساء حينما قالت: هلا يا نفس لن لا تنسيني حتى افارق عيشي وازور رمسي، ولولا كثره الباكين حولي على امواتهم لقتلت نفسي، وما يبقون مثل اخي ولكن اسلي عنه نفسي بالتهكي. فهذه المواساه تخفف المصيبه اعظم ما تكون. ولكن المواساه لاهل المصائب لا تخلق الا في الدنيا، فان الله عز وجل قد حرم اهل النار من هذه المواساه. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. فكل واحد في النار لا تخفف مصيبته لان بجواره اخرون، لان كل واحد من اهل النار الذين كتب عليهم الخلود محبوس في زنزانه يخيل اليه انه بمفرده في النار. اما الشيء الرابع من علاج المصائب وهو الاسترجاع ورجاء الخلف، اي ان المصاب اذا اصيب بمصيبه يشرع له ان يسترجع ويقول: انا لله وانا اليه راجعون. روى الامام مسلم في صحيحه في باب الجنائز عن ابن سفينة مولى أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلا أخلفه الله خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا هاجره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عزم علي أن أقولها، فقلتها فهاجرني الله وأخلفني برسول الله صلى الله عليه وسلم فرجا وخير زوج بعد أبي سلمة. إن هذه السلمة الرائعة التي قرأها الله عز وجل في كتابه لتكون عزاء للمصابين، قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هاتان الكلمتان جعلهما الله عز وجل ملاذا لكل من أصيب المصيبة وحماية له من وساوس الشياطين، إذا قالها العبد بقلبه وتأمل معناها فإنها تعتبر من أعظم أنواع الأدوية في علاج المصائب. فإنه إذا قال إنا لله إقرار بالعبودية وبالملك لله، فإنه ملك لله، ونفسه وأهله وماله وولده كله حق وملك لله. فإذا أصيب بفقد ماله أو زوجه أو ولده فلا يحزن، لأن الله عز وجل قد أعطاه كل هذا على سبيل العارية، أي على سبيل الاستعارة. فإذا أعارك رجل شرها من المال وطلبه منه لا يكون عيبا، فإذا أخذ الله عز وجل منك نفسك أو مالك أو ولدك أو أهلك فإنه لا شيء في ذلك، لأنك قلت بقلبك ولسانك إنا لله وإنا إليه راجعون، إيمان بالبعث وأن الله عز وجل يميتنا ثم يحيينا، فله الحكم في الأولى وله المآل في الآخرة، ولا بد لكل واحد أن يرجع إلى الله فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فأنت تعلم يقينا أنك عاقلا الآن أم هادلا لسوف ترجع إلى الله بشحنك ولحنك، ليس معك شيء حتى لباسك يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بخلا، ليس معهم شيء إلا الحسنات والسيئات. فلا يضرك أن تصاب بمصيبة تفقد فيها أي شيء، بل إنك تفرح بهذه المصيبة لأن فيها حسنات سوف تأخذها معك إلى لقاء الله عز وجل. العلاج الخامس من علاج المصائب أن يعلم العبد أن الله عز وجل أعطاه بالمصيبة إذا صبر ورضي عنها أعظم بدرجات كثيرة من عكس هذه المصيبة، يعني أن الله عز وجل قد أعطاه أشياء هي أعظم وأكبر من بقاء هذا الشيء الذي فقده. ويكفي في ذلك بيت الشمس فالقصر الذي يبنى لك في الجنة. إذا أصبت بمصيبة فقلت الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. فإنك إذا كنت ذلك كان من كل ثوابك العظيم أنه يبنى لك بيت في الجنة. فأي المصيبة أعظم، أن تفقد قصرا في الجنة أم أن تفقد زوجة أو ولدا أو مالا أو أهلا؟ قال الإمام الخليل القاضي، وورد هذا أيضا عن عمر بن الخطاب أنه قال إذا أصبت بمصيبة يكون علي لله أربعة نعم، أذكر الله أربع مرات على نعمته في المصيبة، أشكره على أنها لم تكن أكثر من هذا، ثانيا أشكره على أنها لم تكن مصيبة في ديني، فإن المصيبة في الدين ليس منها عبرة، وهي أعظم المصائب على الإطلاق. ألا تكون مصليا، ألا تكون صائما، ألا تكون من أهل القرآن، هذه مصيبة لا تساويها إلا من صبرني عليها ووفقني من استرجاع بأن أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رابعا رجاء الثواب على المصيبة، أنني أطمع في رحمة الله عز وجل أن يعطيني ثوابا على هذه المصيبة لأنني صبرت. وفي الحديث الحسن يود أناس يوم القيامة لو قرضت جلودهم بمقارض من حديث من عظم ما يرون من ثواب أهل البلاء. وقال أحد السلف الصالحين لولا المصائب لورثنا يوم القيامة مفاريس، هل يعني مفاريس من الحسنات؟ فبرحمة الله عز وجل أنه جعل لك من السرور والنكبة والحسنات والدرجات العلى بعد المصيبة أعظم بكثير من أن نفى إذا لم تصب بتلك المصيبة. العنصر التالي بعد هذا ذكر الموت، فإنه ثبت في الحديث الحسن وهو في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما من عبد يذكره في سعة من العيش في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، وما يقوله في سعة من العيش إلا ضيقه عليه. فكرة ذكر الموت تهون عليك المصائب، فإنك إذا كنت في مصيبة وتعيش في هم وذكرت الموت وسع ذكر الموت لك هذه الحياة، وإن كنت في سعة ضيق عليك ذكر الموت هذه السعة. الشيء السابع وهو أن يتوقن العقل أن مرارة الدنيا بالمصائب هي بعينها حلاوة الآخرة يقلبها الله عز وجل، وأن حلاوة الدنيا هي بعينها مرارة الآخرة يقلبها الله عز وجل. ومن أراد أن يفهم هذا فليتأمل الحديث الذي في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره، أي أنه على قدر ما يصيبك من نكد وهم وألم ومرارة في الدنيا على قدر ما تنال من سعادة ونعيم في الآخرة، وعلى قدر ما تنال من مال ونعيم ورفاهية في الدنيا على قدر ما تنال من مرارة وعذاب وأسى وشقاء في الآخرة. فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة، وإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة
فيقال له: هل رأيت نعيم القبر؟ هل مررت بخير القبر؟ فيقول: لا. ويؤتى بأبعث أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل ذقت رؤسا قط؟ فيقول: لا. وهذا العنصر هو الذي جلت فيه أقدام الكثير، فإن الكثير من الناس لا يقدر على مرارة ساعة من أجل حلاوة الدنيا، حلاوة الآخرة، حلاوة الأبدية، ولا يقدر على كل ساعة من أجل عشق الأبد، ولا يقدر على بلاء ساعة من أجل عافية الأبد. والدنيا كلها منذ أن خلقت إلى يوم القيامة لا تساوي كنز الخلود طرفة عين، ولكن الشهوة متحكمة والسلطان قوي والإيمان ضعيف، فآثر كثير من الناس البعد عن آلام الدنيا المتقطعة وعرضوا أنفسهم للألم الدائم يوم القيامة، وفتنوا بلذة متقطعة ما فيها لذة إلا مشوبة بقدر، وضيعوا على أنفسهم النعيم الأبدي. روي أن امرأة كانت في البصرة كانت إذا أصيبت بمصيبة لا يجدوا أنها تتأثر ولا يجدونها تشجع، فقيل لها: إنك إذا أصبت بمصيبة مهما عظمت لا تشجعي. قالت: ما أصبت بمصيبة أتذكر معها النار إلا أخطأت تلك المصيبة في عيني أقل من رأس الذبابة. مصيبة دخولك النار أعظم مصيبة على الإطلاق، فمهما أصبت بمصيبة إذا قارنتها بمصيبة الموت التي سماها الله عز وجل مصيبة، أو أصابتكم مصيبة الموت أو مصيبة النار، تصبح أي مصيبة صغيرة في عينك. يحدثني أحد الأخوة شهود العيان بالحريق الذي حدث في سيراميك الفراعنة بالفيوم، أنه لما حدث الحريق دخل شاب ملتزم حافظ للقرآن ولم يكن في الشركة، إنما دخل واقتحم الشركة من أجل أن ينقذ الحرق. فلما دخل وجد الناس يدفعون ويصرخون، فكان دائما ما يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله فإن نار جهنم أشد حرا. وظل يوعظهم بذلك حتى كتب الله عز وجل عليه أن يموت من شدة ما نسى نفسه في هذا الهول العظيم، فأصيب بالحريق ومات وهو يقرأ القرآن. مصيبة النار أعظم مصيبة. الشيء الثاني الذي يعالج به المصائب ألا وهو تحقيق التوحيد الخالص المجرد لله، أن لا يكون في قلبك أحد إلا الله، ولا يتعلق قلبك إلا بالله محبة ورجاء وخوفا وسؤالا وانقيادا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفوائد: والتوحيد هو مفزع أولياء الله وأعداء الله، فإن أعداء الله يلجؤون للتوحيد لينقذهم الله من كربات الدنيا، فإذا رغبوا في الكفر دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأولياء الله يلجؤون في الشدائد بالتوحيد فينجيهم الله من شدائد الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يتأمل أشعية الفرد يجد أنها معظمها ليس دعاء، إنما هو إظهار للتوحيد. في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس باقي اهل الشر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الشر لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. هذا ليس دعاء. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعاء الفرد، مع انه ليس بدعاء انما كله توحيد. لا اله الا الله تكرر ثلاث مرات. وفي الترمذي والنسائي في سند صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم كلمه ما يقولها مكروب الا فرج الله عنه، كلمه اخي يونس فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي روايه ما يدعو بهذا الدعاء احد قط في هم ولا غم الا فرج الله عنه، مع انه ليس بدعاء انما هو توحيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وفي سنن ابي داود في سند صحيح عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها انا اعلمك بكلمات تقولنهن كيف عند الفرد، قالت بلى يا رسول الله، قال لها قولي الله الله ربي لا اشرك به شيئا، الله الله ربي لا تشرك به شيئا. اخرج الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصيب عبدي المؤمن بصفيه من اهل الدنيا ثم اختسبه لم يكن له جزاء العلم الا الجنه. وفي صحيح البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابتليت عبدي بحديده اي بعلمي ثم صبر عليها لم يكن له جزاء الا الجنه. ففي صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الحمى فانها تذنب بخطايا ابن ادم كما يذنب الكير خبث الحديد. وفي سنن النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخل بخل لخمس لا اثقلهن في الميزان، لا اله الا الله وسبحان الله والحمد لله والله اكبر والولد الصالح يموت للمرء فيحتسبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.